السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى رضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. في هذه الأيام نستعيد ذكرى رحيل امرأة جليلة، هي أول امرأة أسلمت في المسلمين والمسلمات، ألا وهي السيدة خديجة الكبرى سلام الله تعالى عليها، التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله بتعبير يدل على مدى كمالها: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق لا ينحصر بالمال، وإنما هو العطاء الإلهي الذي يستفيد منه الإنسان في حياته. أن يرزق الإنسان بالمال يكون ذلك حينما ينفعه المال، وأن يرزق بالولد يكون حينما ينفعه الولد، وأن يرزق بالزوجة يكون حينما تنفعه الزوجة. أن يعبر النبي صلى الله عليه وآله عن الرزق هو تعبير عن الكمال، حينما يعبر القائل رزقني الله بزوجة صالحة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله في إحدى كلماته يتحدث فيها عن السيدة خديجة بأمر لافت، يقول: رزقت حبها، رزقت حبها، لم يقل رزقت بها زوجة، وإنما اعتبر حبها رزقا، اعتبر حبها منحة وعطاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كمال القيمة لهذه السيدة العظيمة الجليلة، لأن الحب هو عبارة عن انجذاب للقلب بسبب كمالات يراها المحب في المحبوب. أن يرزق حبها، أن يعبر النبي عن حب خديجة بأنه رزق من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يدل فقط على أنها هي الرزق فقط، بل يدل على أن حبها هو الرزق، أن حبها ينطلق من تلك الكمالات التي يدور فيها النبي في دائرة التوحيد، حتى هو لا يريد أن يتحدث عن حبه خارج دائرة التوحيد الإلهي. حتى في هذا الحب يعبر النبي عن توحيده، وبأنه هذا صادر من الله، وبأنه هذا رزق من الله. وهذا يدل على نوع من الذوبان في هذه المرأة الجليلة العظيمة السيدة خديجة. يمكن أن نقرأ لنا يمكن أن نقرأ حياة السيدة خديجة بما يدل على مكانتها عند الله، عند رسول الله، عند أهل البيت عليهم السلام، لنحاول من خلال هذه المكانة أن نتعرف على بعض من الدروس في مكانة هذه المرأة العظيمة الجليلة التي افتقدها رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة في السنة العاشرة للبعثة النبوية، هذا العام الذي سماه النبي بعام الحزن، حينما افتقد السيدة خديجة وافتقد أيضا أبا طالب سلام الله تعالى عليه فيه. نجد أن الله تعالى حينما أراد أن يقارب هذه المرأة العظيمة، نقرأ ملامح ذلك حينما تحدث عن الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعروف في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله أسرى الله به من بيت خديجة، فوسع الله من دائرة المسجد الحرام وشمل المسجد الحرام بيت خديجة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فكان بيت خديجة من المسجد الحرام. وما يدل على نظرة الله تعالى لها ما ورد في الحديث بأنه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن خديجة فلم يجبها، فقال: إذا جاءت فأخبرها أن ربها يقرئها السلام. أما مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يكفي أن نقرأ في تاريخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن السيدة خديجة بافتخار. ورد أنه خطب في المسجد الحرام: يا معشر الناس، ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين. فإن جدهما محمد وجدتهما خديجة. وكان النبي صلى الله عليه وآله من شدة الاهتمام والحب والعناية بزوجته خديجة، كان يتعامل بخصوصية مع معارفها، مع من كان يزورها في حياتها. ورد في تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله أنه كانت امرأة تأتي إلى رسول الله وكان النبي يلطفها، فلما خرجت سألته إحدى نسائه أنه: من هي هذه؟ لماذا هذه العجوز تلطفها، تهتم بها؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أما مكانة السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها عند أهل البيت، لعل ما يكفينا في هذه المكانة هو ما خطب به الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء في كربلاء، قال للقوم: هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمة إسلاما؟ يكفي في التعبير عن المكانة بالنسبة للسيدة خديجة أننا حينما نسلم على الإمام الحسين عليه السلام نقول له: السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. ننسب الإمام إلى السيدة خديجة، يكفي هذا فخرا وعزة لهذه السيدة العظيمة. السؤال: أنه السيدة خديجة هذه المكانة العظيمة، هذه الكمالات الراقية، على أي أساس كانت؟ وما هي الرسالة التي نستفيد منها في كمالاتها هذه؟ سيدة خديجة هذه المكانة كانت لأجل أمور، أركز على أربعة منها أساسية. الأمر الأول في كمالاتها أنها كانت صاحبة بصيرة. سيدة خديجة امرأة واعية ناضجة في عقلها، امرأة تستشرف المستقبل، تفهم الأمور بشكل واضح. نقرأ في حياة السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها أنها حينما ذهب النبي صلى الله عليه وآله للتجارة ورجع كانت تتحدث مع النساء، بس كيف كانت تتحدث عن النبي الذي كان يقبل من بعيد والنساء لم تطرح لهن صورة الرجل المقبل من البعيد؟ كانت تقول لهم كما جاء في سيرة رسول الله: يا هؤلاء، ما ترين أن لهذا الرجل قدرا عظيما؟ أما ترينه منفردا وعلى رأسه غمامة تسير بمسيره، وتقف لوقوفه، وتظله من الحر والبر، والطير ترفرف عليه بأجنحتها، ولها زجل وتسبيح وتمجيد وتقديس لله رب العالمين. يا ليت شعري من هو؟ بعض مش معروف الشخص، أظن هذا الرجل يقصد حينا. فلما دنا منها تبينته فقالت لهن: هذا محمد بن عبد الله. هذا النص التاريخي فيه ورد أن السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها تحدثت مع النبي وبادرت بما هو خارج المتعارف في مسألة الزواج، حينما قالت له: يا محمد، أعرض عليك أمرا، هي لك حظ ورغبة، أريد أن تتزوجني، فقد تباركت بك ورأيت منك ما أحب، وأنا من عرفت شرفي وحسبي ونسبي وموضعي من قومي وسيادتي في الناس، وكثير لا ينالون تزويجي. عرضت الزواج على رسول الله بسبب بصيرتها، بسبب أنها كانت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله النظرة التي تستشرف فيها المستقبل كما ترى فيه الواقع الكمالي لرسول الله صلى الله عليه وآله. العنوان الثاني لكمالات السيدة خديجة والنابع من البصيرة عقيدتها المبكرة. سيدة خديجة مميزة. نحن هلأ مثلا 2017، إذا قلت له لواحد أنه أنت كيف ثبت عندك الإسلام، كيف ثبتت عندك الرسالة، هلأ بيضطر الواحد أنه يجيب أدلة عقلية لحتى يعرف أن القرآن الكريم هو معجزة، وبواسطة إعجاز القرآن الكريم يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن هو الدال على رسول الله، المعجزة هي الدال على رسول الله. سيدة خديجة كما هو قرينها الصغير الإمام علي سلام الله تعالى عليه الذي كان صغيرا وقتها، سيدة خديجة لم تحتج إلى معجزة. سيدة خديجة حينما أخبرها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بأن الله أرسل إليه جبرائيل يوحي إليه، لم تحتج أن تسمع منه آية من القرآن، وإنما صدقته لأنها تعرفه بأنه الصادق. سيدة خديجة كان عندها النبي هو الدال، ولم يدل أحد على النبي غير النبي، كما كان الحال بالنسبة للإمام علي عليه السلام. هذا يميزها عن غيرها. غيرها كان يحتاج إلى معجزة ليصدق النبي، هي صدقت النبي من دون معجزة، صدقته واعتقدت عقيدة راسخة نقرأها في حياتها، نقرأها في سلوكها في عملها، وهو العنوان الثالث الذي نلاحظ فيه البذل والعطاء. التاريخ بيحكي عن السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها بأنها حينما صدقت وآمنت بالنبي كانت تملك ثروة ضخمة. التاريخ بيحكوا أنه كانت السيدة خديجة سلام الله تعالى عليه تملك عشرات العبيد والإماء وآلاف الإبل ومئات الأواني من الذهب والفضة، ثروة ضخمة، كانت ثرية جدا. هذا المال كله بذلته في سبيل الرسالة، حتى ورد أنها لم يبقى معها إلا كساء واحد هي ورسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك كان النبي يتحدث عن عقيدتها ويتحدث عن بذلها، كان يقول صلى الله عليه وآله: صدقتني إذ كذبتني الناس، وواستني بمال إذ حرمني الناس. من خصال السيدة خديجة أنها صدقته في استحقاق قاس، وأنها واسته وبذلت كل ما عندها في سبيله. بس في نقطة أيضا للسيدة خديجة هي العنوان الرابع الكمالي اللي هي لافتة جدا، هذا العنوان الذي خرجت به السيدة خديجة عما هو في عادة النساء وفي عاطفة النساء، ألا وهو الذوبان، ذوبانها برسول الله، بحيث أصبحت عاطفته عاطفتها. عادة المرأة بقضية العاطفة حساسة، تحب زوجها ولكنها عادة تقدم عاطفتها على عاطفته، فلذلك تغار عليه، ولذلك بتبلش منطلق المشاكل من هون. سيدة خديجة فيها ميزة أنها كانت تقدم عاطفة رسول الله على عاطفته. نحن نعرف أنه في بعض الحوادث اللاحقة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله كان عندهم مشكلة من مسألة جلوس النبي صلى الله عليه وآله الطويل، الجلسات الطويلة مع بين الإمام علي عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنه البعض كان يتحسس بكثرة هذه الجلسات بين رسول الله وبين الإمام عليه سلام الله تعالى عليه. سيدة خديجة امرأة أخرى، يحدثنا التاريخ يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله افتقد عليا فاغتم لذلك غما شديدا، فلما رأت ذلك خديجة قالت: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فشدت على بعيرها ثم ركبت فلقيت علي بن أبي طالب، فقالت له: ائتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بك مغتم، بسببك مغتم، بسبب فراقك مغتم. قالت خديجة: فمضيت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا هو قائم يقول: اللهم فرج غمي بأخي علي. فإذا بعلي قد جاء. هلأ سيدة خديجة هي اللي عم تحكي، بيقول: فتعانقا، قالت خديجة: ولم أكن أجلس إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قائما، احتراما له. قول: فما افترقا متعانقين حتى ضربت علي قدماي، يعني تأذيت بقدماي من كثرة عناق رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام علي سلام الله تعالى عليه. اللهم صل على محمد. هذه الرواية تكشف لنا البعد الذوباني في شخصية السيدة خديجة الكبرى سلام الله تعالى عليه، والتي من خلال ذلك نفهم أنها تقدم، كانت تقدم عاطفة رسول الله، كانت تقدم حب رسول الله، لأن المرأة ممكن أن تتحسس في بعض المجالات حينما تعرف أن قلب زوجها هو ليس معها على المستوى الإنساني، ولكن السيدة خديجة في ذوبانها لله في هذا الحب، لذلك استحقت السيدة خديجة أن تكون أما لفاطمة. فكانت سلام الله تعالى عليها كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عنها: صدقتني إذ كذبتني الناس، وواستني بمال إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، وهي فاطمة. في ذكرى رحيل هذه المرأة الكبرى، رحيل من كانت الوعاء للسيدة الزهراء، الوعاء والرحم للأئمة الأطهار من ولد علي سلام الله تعالى عليهم، نردد: اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبتي حبيبك ونبيك وأمي أحبائك، وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.